بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإنه وبعد خروج تلك الوريقات التي هي بعنوان الإقناع بألا إجماع في عدم العذر بالجهل بين أهل الاتباع، أوقفني بعض علمائنا الأجلاء على من نقل الإجماع على العذر بالجهل، وحقيقة أني كنت قد وقفت عليها قبل ذلك، ولكني خشيت أن يكون هناك مخالف، وكنت متهيبا من نقل الإجماع للهالة الموجودة اليوم، فجعلت أبحث جاهدا هل هناك خلاف قديم بين السلف بخصوص عدم تكفير المعين إلا بعد إقامة الحجة الرسالية، كما ينص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلم أجد إطلاقا، وإنما حصل الخلاف عند بعض العلماء المتأخرين ونص عليه بعضهم. فالخلاصة، مسألة العذر بالجهل مجمع عليها بين السلف، وأن هناك فرق بين الإطلاق والتعيين. ذهب بعض المتأخرين إلى الحكم على مرتكب الشرك من المسلمين بالكفر على التعيين في حكم الظاهر ولو لم تبلغه الحجة، اعتمادا على كون الحجة قد بلغت بالرسالة ولا عذر له في جهلها، فهو وإن كان معذورا في أحكام الوعيد فليس معذورا عن الحكم عليه بظاهر حاله. وإلى هذا ذهب جماعة من علماء نجد من المتأخرين، رحم الله موتاهم وحفظ الله أحياءهم. يبقى الإجماع منضبطا عن السلف، ونطالب من قال خلاف هذا بذكر نص صريح عن إمام معتبر من أئمة السلف يكفر بالتعيين دون اعتبار إقامة الحجة، ويقول نسميه كافرا في الظاهر ولا نسميه كذلك في الباطن إلا بعد إقامة الحجة عليه. من نقل الخلاف وصرح به من علمائنا المعاصرين فبناء على ما ظهر من المتأخرين تقديرا لخلافهم، وكونهم فهموا من كلام السلف وما قرره شيخ الإسلام وأئمة الدعوة في المسألة، فهموا التفريق بين تكفير المعين الموجب للعقوبة في الدنيا والآخرة وبين تسميته كافرا ونحو ذلك. وإليك الآن ذكر من نقل الإجماع على العذر بالجهل وعدم تكفير المعين إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع ومنها الجهل. أولا، الإمام ابن حزم رحمه الله المتوفى سنة 456، حيث قال: ولا خلاف أن امرأ لو أسلم ولم يعلم شرائع الإسلام فاعتقد أن الخمر حلال وأن ليس على الإنسان صلاة. هذه أصول عظيمة، إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وأن ليس على الإنسان صلاة وهو لم يبلغه حكم الله تعالى لم يكن كافرا بلا خلاف يعتد به حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادى حينئذ بإجماع الأمة فهو كافر. ثانيا، الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 728، حيث قال: ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث عهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول، كما في مجموع الفتاوى المجلد 11 صفحة 407. ثم قال بعد ذلك في صفحة 408: وقد دل على هذا الأصل ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة، ثم ذكر قصة الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه. الحديث شاهدنا قوله وقد دل على هذا الأصل، فاعتبره شيخ الإسلام تيمية أصلا. وقال رحمه الله تعالى، أي شيخ الإسلام: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجوز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. كيف نقول أن الإمام أحمد استغفر لمن يعتقد أنه كافر؟ قال شيخ الإسلام تيمية: وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة، وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين. فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذه مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. والدليل على هذا الأصل، ركز، والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، كما في مجموع الفتاوى المجلد 12 صفحة 489. ثالثا، الإمام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1421، وقد نقل الخلاف ثم ضعفه، ونقل اتفاق الأئمة على العذر بالجهل وعدم تكفير المعين حتى تقام عليه الحجة، وإليك نص كلامه. قال رحمه الله: نعم، بعض العلماء يقول بذلك، أي بعدم العذر بالجهل في العقيدة، لكنه قول ضعيف، لكنه قول ضعيف. الأئمة على خلافه، الأئمة على خلافه، على خلاف القول بأن الإنسان لا يعذر بالجهل في الكفر. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله مملوء بذلك أنه لا يكفر، وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا أنه لا يكفر الجاهل. ثم ساق نماذج من كلامهم ننقله في موضعه إن شاء الله، وإنما نقلنا منه هنا ما يدل على مسألتنا. تنبيه: مما سبق ذكره علمنا نصوص هؤلاء الأئمة المعتبرين من السلف والمعاصرين على أن تكفير المعين لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع ومنها الجهل، وأنه لا تلازم بين الإطلاق والتعيين. وانظر رحمك الله كيف جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين عدم تكفير الإمام أحمد إمام أهل السنة أعيان الجهمية وبينما ورد أنه كفر بعض أعيانهم. وقفة مهمة: بينما أنا في صدد هذا البحث، وأنا أنظر في قضية الإجماع الذي نقلته، وأبحث في المضان هل أجد ما ينقض هذا الإجماع، وهل هناك خلاف بين السلف في عدم تكفير المعين إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع ومنها الجهل، فلم أجد. فبينما أنا كذلك، إذ وصلتني رسالة من أكثر من أخ لبعض إخواننا وفقهم الله، وهو يرد علي ويعترض على إجاباتي عن الإجماعات المدعاة، وقد أجبت عنها وتحريت الصواب مبلغ طاقتي، فما كان من هذا الأخ إلا أن حقر ما قمت به، واتهمني بالجهل وعدم فهم كلام العلماء والعجلة في الخوض في مسألة كهذه التي لا يحسنها غيره وأمثاله قليل. ولا يهمني هذا، بل أقول عفى الله عنه في هذا، فقد مضيت في قراءتي لرسالته لأستفيد منها في بحثي أو أرجع عن خطأ وضحه لي. فكان مجمل ما تبين لي فيها ما يلي: رده العام لما قمت به من الإجابات عن تلك الإجماعات بحجة عدم فهمي لكلام العلماء وعدم القدرة على التوفيق بينما يظهر منه التعارض من كلامهم. ثانيا، أتى بمثالين كما يقول يمثل على ردي للإجماعات بمجرد الفهم الذاتي. المثال الأول ما أجبت به على الإجماع المنقول عن ابن القيم رحمه الله تعالى الذي في طريق الهجرتين المجلد الثاني صفحة 896، وأني قلت هذا الكلام من ابن القيم في الكفار الأصليين، ثم دللت على فهمي من كلام ابن القيم نفسه رحمه الله، ثم استندت أيضا على كلام له في مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 522، ومن ذلك قوله: وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به. ويزاد على ما ذكر قبل ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا كما في الطرق الحكمية صفحة 146: فأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم، فهؤلاء أقسام: أحدها الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى، إلى أن قال: القسم الثالث أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه تقليدا وتعصبا أو بغضا أو معادات لأصحابه فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقا، وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل. قلت: فإذا كان تكفير من قامت عليه الحجة من الجهمية والرافضة وغلاة المرجئة والقدرية محل اجتهاد، وذلك لا شك أن المقصود هو التعيين، أما الإطلاق فهو محل إجماع عند السلف. وبدلا أن يقول لي الأخ: هذا الفهم منك والتحميل لكلام ابن القيم غير صحيح، ثم يسوق كلاما لابن القيم يؤكد فيه المراد ويوضحه ويكون ألصق ما يكون بمسألتنا، ذهب يلزمني بفهمه لكلام ابن القيم وبما فهمه منه العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله من شمولية كلام القيم رحمه الله في جاهل التوحيد من هذه الأمة، فكيف أقبل هذا وعندي نصوص عن ابن القيم واضحة في أنه يعذر بالجهل في المسائل القطعية، وقد أشرت إلى بعضها وسيأتي مزيدا من ذلك فيما سيأتي إن شاء الله. وعندي أيضا كلام للعلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله يبين المراد من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في نحو ذلك، وقد نقلته أيضا في إجاباتي في موضعه. المثال الثاني الذي ذكره الأخ يقول وفقه الله أنه ذكر لي نقل العلامة باب طين وأني لم أتعرض له، والصواب أني أجبت عليه وقلت: الإجماع المنقول عن علامة عبد الله بن عبد الرحمن باب طين، ثم ذكرت كلامه وقلت: الجواب يرد عليه من كلام العلامة باب طين رحمه الله نفسه، فقد قال رحمه الله تعالى في المصدر نفسه في صفحة 87، وهو يذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله ويعلق عليه كلام شيخ الإسلام: ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأحياء والأموات، لا الأنبياء ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة في حالة الشدة، ولا بلفظ الاستعانة، ولا بغيرهما، كما لم يشرع الله السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول. سبحان الله، انظر ما أصرح هذا الكلام في عدم تكفير المعين في هذه المسائل العظام إلا بعد البيان. قال علامة باب طين بعد نقل كلام شيخ الإسلام هذا: فقوله رحمه الله لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول، أي لم يمكن تكفيرهم بأشخاصهم وأعيانهم. ماذا تريد بعد هذا؟ هذا كلام باب طين، أي لم يمكن تكفيرهم بأشخاصهم وأعيانهم بأن يقال فلان كافر ونحوه، بل يقال هذا كفر ومن فعله كافر، كما أطلق رحمه الله الكفر على فاعل هذه الأمور ونحوها في مواضع لا تحصى، وحكى إجماع المسلمين على كفر فاعل هذه الأمور الشركية. فأنا رددت على نقل الإجماع المذكور، ولا يلزم أن أرد على كل حرف نقل، والأخ وفقه الله قد أكثر من التجهيل والتحقير وأنه ليس لدي دراية باصطلاح الأئمة في هذه المسألة ونحو ذلك من الكلام. أقول عفى الله عنه، الشأن ليست المغالبة، وإنما مرادنا كما يعلم الله الحق والوصول إلى ما يرضي الله من القول والفعل والمعتقد السديد. وخلاصة الأمر أن القضية سهلة جدا، فأنا وهذا الأخ طلاب علم ولنا مشايخ وعلماء علمونا وربونا، وهم فيما نعتقد أعلم منا وأدق فهما منا، فيعرض كلامي وإجاباتي عليهم، ويعرض ما أجاب به وما كتبه أيضا أخونا، فأينا أقر على ما كتب عاد الآخر عما كتب مما هو خطأ، والحمد لله، سيما ونحن جميعا أهل السنة وعلماؤنا كذلك والحمد لله. إشكالات والجواب عنها. لقائل أن يقول: يا أخي ألا ترى إلى نصوص كثير من أئمة الدعوة النجدية رحم الله موتاهم وحفظ الله أحياءهم في المسألة، فكيف تدعي الإجماع؟ إن هذا لشيء عجاب. الجواب: قد سبق أن قلت أجمع السلف رحمهم الله تعالى على العذر بالجهل وعدم تكفير المعين إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، ثم قلنا حصل الخلاف مؤخرا من بعض علماء الدعوة النجدية، ولا أقول من جميعهم، فبعضهم صرح في مسألتنا بكفر المعين الواقع في الشرك ولو كان جاهلا أو لم تبلغه الحجة ظاهرا، مع التوقف في الحكم عليه بكفر الباطن حتى تقام عليه الحجة، وانتصر لهذا. وعذرهم في هذا ظهور التوحيد في بلادهم، حيث جاهدوا في الله حق جهاده حتى أعلوا راية التوحيد وأصبح معلوما لدى البدوي والحضري ويتلقون تعليمه في التمهيد إلى الدراسات العليا، فلا عذر لأحد والحالة هذه بالجهل. ولذا يقول الوزير صالح آل الشيخ وفقه الله، وركز على ما يقول: وأئمة الدعوة رحمهم الله قالوا إن السماع بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يكفي إلا في الجزيرة، لأنها ظهرت في وقتهم ومشت في الفتوح، وبين للناس ذلك في جميع بلاد الجزيرة، وأما في غيرها فإذا كان لم يسمع بالدعوة فلا بد من إقامة الحجة. انتهى المراد من صوتية له فرغتها بيدي، وهي منشورة بعنوان التفصيل لمسألة العذر بالجهل. ثانيا، وقد يقول قائل: يا أخي افهم كلام العلماء، إذا قالوا وقرروا عدم التكفير حتى تقوم الحجة فإنما يقصدون العذاب في الدنيا لا مجرد التسمية. الجواب: يا أخي قد سمعنا هذا كثيرا، ولكن أين هذا مصرحا من كلام السلف رحمهم الله؟ فإن وجدت فبادر جزاك الله خيرا في إفادتي بذلك، فلا نعلم هذا إلا عن بعض العلماء المتأخرين، وهم محدودون بإجماع السلف، معذورون بما علموا يقينا من إقامة الحجة الرسالية في بلادهم وما كان مثلها أو قريبا منها. فما علمنا عن السلف أنه يقال للشخص كافر ويعامل معاملة الكفار مع وجود المانع من تكفيره بعينه، ثم نقول نناصحه ونتوبه، فإن تاب رجع إلى الإسلام، وإن لم يتب فهو كافر في الظاهر والباطن، يقيم عليه ولي الأمر حد الله. هذا ما لم نجده أبدا من كلام السلف، وإنما وجدناه عن بعض العلماء الأجلاء المتأخرين، وقد سبق الاعتذار لهم. ولقائل أن يقول: يا أخي أنتم لم تفهموا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، ولا كلام العلامة العثيمين رحمهم الله جميعا، ولو حررتم كلامهم لوجدتم أنهم جميعا يكفرون بالتعيين في الأمور الجلية، وإذا اشترطوا الحجة فإنما يقصدون العذاب في الدنيا والآخرة. الجواب: إذا كنا فعلا لم نفهم نحن ولا جميع علمائنا القائلين بقولنا كلام هؤلاء العلماء والأئمة، ففهمونا وعلمونا مما علمكم الله، ولكن لا تردوا فهمنا بفهمكم، بل ردوه بنصوص واضحة عن الأئمة المذكورين يبينوا فيها مرادهم من النصوص التي تشبثنا بها وساء فهمنا كما زعمتم لها، فحينها سنشكر لكم ما قمتم به من التفهيم لنا. وأما أن تردوا أفهامنا وأفهام علمائنا بأفهامكم ومن معكم من العلماء، فهذا ليس بملزم لنا ولا بقاض على ما فهمناه من النصوص الواضحة عن الأئمة المذكورين، بل نحن نعتقد أننا أحظ منكم بالفهم لكلامهم، وهو ما يتوافق مع قواعد الشريعة وظواهر النصوص الصريحة. رابعا، فإن قال قائل: هل نفهم من كلامكم أنكم لا تسمون المشرك والكافر كما سماه الله مشركا أو كافرا؟ الجواب: نعوذ بالله، إن فعلنا ذلك عن علم فلا حظ لنا في الإسلام، فهذه مشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما لا نقدم على تكفير معين ولو عمل الشرك أو الكفر حتى تتوفر لدينا الشروط وتنتفي الموانع. أما إذا علمنا أنه يستحق وصف الكفر أو الشرك بعينه فلا نتردد في وصفه بذلك بملء أفواهنا. وهذا ما يخرج عليه كلام العثيمين وقبله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله في نصهم على تكفير أناس بأعيانهم. ولا أقول هذا التخريج من تلقاء نفسي نصرة لما أقوله، بل هو عين ما خرج به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام الإمام أحمد في أعيان الجهمية، وقد سبق نص كلامه قبل بما يغني عن الإعادة هنا. وفيما سيأتي إن شاء الله تعالى تأكيد إجماع السلف المتين بنصوص العاذرين بالجهل في أصول الدين، والحمد لله رب العالمين.